ثم قال المصنف رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. توثيق هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وفي إسناده إسماعيل ابن إبراهيم أبو يحيى التيمي وهو ضعيف. ومناسبة الأثر للباب أنه دل على تحريم العطف بالواو على الله عز وجل في الاستعاذة ونحوها، لأنه من اتخاذ الأنداد لله عز وجل. ومناسبة الأثر للتوحيد أنه دل على أن إبراهيم النخعي يرى تحريم عطف الاستعاذة بالمخلوق على الاستعاذة بالله تعالى بالواو، لأن الواو تقتضي التشريك بين المتعاطفين، وذلك يؤدي إلى الشرك بالله. وإبراهيم النخعي هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمران الكوفي، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، يلقب بفقيه العراق أو فقيه أهل الكوفة. كان بصيرا بعلم عبد الله بن مسعود، وكان واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن، وكان صيرفي الحديث كما قاله الأعمش. توفي إبراهيم وله 49 سنة، وذلك سنة 196 من الهجرة. ألفاظ هذا الأثر قوله أنه يكره، يكره من الكراهة، والكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم غالبا، وليست الكراهة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الفقهاء وهي دون التحريم، لأن الكراهة على قسمين: كراهة اصطلاحية، وكراهة غير اصطلاحية أو شرعية يقال. وقد وردت الكراهة في القرآن بمعنى التحريم، كما في قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الكبائر في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها أي محرما تحريما شديدا. فالكراهة تأتي بما بمعنى التحريم وتأتي بمعنى ما دون ذلك. وقوله أعوذ بالله وبك، أعوذ من العوذ وهو الالتجاء إلى الغير والتعلق به، وهناك عياذ ولياذ، يفرق بين العياذ واللياذ. أما العياذ فهو الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه، واللياذ هو اللجوء إلى الشخص لطلب المحبوب. وفي ذلك يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وقد قال أهل العلم إن هذا الشاعر خاطب رجلا مثله، وهذا القول لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، لا يكسرون. وهذه الكلمة أعوذ بالله وبك محرمة لا تجوز، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك بين المتعاطفين في العوض. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يجوز أن يقول بالله ثم بك. لماذا؟ لأن ثم تقتضي التراخي ولا تدل على التسوية بحال. وقد مر معنا في باب الاستعاذة تفاصيل ومسائل: هل تجوز الاستعاذة بغير الله؟ هذا السؤال موجه إليكم، أجيبوا: هل يجوز الاستعاذة بغير الله؟ عبد الله، تجوز فيما يستطيع أو يقدر عليه الإنسان، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهل يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك يا فلان الميت؟ قال ثم، لا يجوز. نعم، ولو أتى بثم خمس مرات هكذا، نعم لا يجوز، لا يجوز ذلك، بل يعد هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يقدر على أن يعيذه، لا يقدر على أن يعيذه. إذن فالاستعاذة إما أن تكون بالله عز وجل وحده، وهذه هي العبادة المرضية، وإما أن تكون الاستعاذة بغير الله، فهذه على تفصيل. إن كان المخلوق ميتا فالاستعاذة به شرك أكبر، وإن كان حيا عاجزا فالاستعاذة به لغو وسخرية. وإن كان حيا قادرا فالاستعاذة به جائزة، ومن ذلك الاستعاذة بالأمكنة التي فيها معاذ من الفتن. وأما قول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، فقد مر الكلام حول هذا. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، وهي قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن اتخاذ الأنداد، اتخاذ الأنداد على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يتخذ مع الله عز وجل شريكا في العبادة، في العبادة، في صلاة وسجود وغير ذلك من الأعمال، في خوف ورجاء يتخذ أندادا. وإما أن يكون شركا أصغر كالحلف بغير الله عز وجل، وكما مر معنا من الأقوال التي وردت في هذا الباب. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الصحابة جمع صحابي، والصحابي أحسن ما قيل في تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، ولو صحبه لساعة وجيزة. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. يقول هنا: إن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأن هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نزلت في قريش، وهم يشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر، فاستدل بها على ما ذكر من الشرك الأصغر من الحلف بغير الله وغير ذلك من الأقوال من الشرك في الألفاظ. وهي تعم الأصغر والأكبر لأن الكل داخل في مسمى ماذا؟ الشرك، لأن الكل داخل في مسمى الشرك. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر الصريح: من حلف بغير الله فقد أشرك. الرابعة وقد مر معنا أن الحلف بغير الله شرك، إما أن يكون أكبر أو يكون أصغر، فمتى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ إذا كان تعظيمه للمحلوف به أعظم من تعظيمه لله أو مساويا له فهو شرك أكبر، وإذا لم يكن فهو شرك أصغر. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، واليمين الغموس كبيرة، والشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من ماذا؟ من الكبائر، أكبر من الكبائر. وما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس بالنسبة لمعناها اللغوي سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فإذا غمسته في الإثم غمس في النار. وقيل الأصل في ذلك أنهم إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فيها طيبا أو رمادا أو دما، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا، فسميت غموسا من اليد المغموسة في ذلك الشيء. واختلف في المراد بها، فقيل اليمين الغموس هي اليمين التي يحلفها المرء على أمر ماض عالما كاذبا، وهو يعلم أنه كاذب فيها. والقول الثاني أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع به مال امرئ مسلم، وهذا أظهر وأصح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، يقتطع بها مال امرئ مسلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن اليمين الغموس أولا هي من الكبائر، من الكبائر، وهي أن يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. وهل في اليمين الغموس كفارة؟ هل في اليمين الغموس كفارة؟ الجواب قولان لأهل العلم، أصحهما أن لا كفارة فيها. فالكفارة لا ترفع إثمها، والواجب هو التوبة النصوح الصادقة والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. وقد نقل في ذلك اتفاق الصحابة لقول عبد الله بن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، فقيل له وما اليمين الغموس؟ قال اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة. ولاحظ قوله كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. وفي هذه المسألة يقول إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر وأعظم من اليمين الغموس، مع أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، إلا أن الحلف بغير الله أعظم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. أي ما كان بالواو لا يجوز، لأن ذلك يقتضي التشريك والتسوية، وما كان بثم فيجوز لأنها للتراخي فلا تقتضي تشريكا ولا تسوية. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مسائل نبينها ثم نأتي إلى الباب الآخر. من هذه المسائل في الحلف معرفة حروف القسم، أشهرها ثلاثة: الباء والواو والتاء. فالباء هي الأصل، تدخل على الظاهر والمضمر، بالله وبه. والواو هي بدل من الباء، تدخل على الظاهر دون المضمر والله، وهي أكثر استعمالا، ولا يقترن بها فعل القسم بخلاف الباء. فعل القسم أقسم بالله، ولا يقال أقسم والله. والثالث التاء، وهي بدل عن الواو، وتدخل على لفظ الجلالة، وقيل على رب أيضا: تالله وتالله لأكيدن. ومن الحروف حروف القسم غير المشهورة الهمزة، مذكورة أو مقدرة، وتدخل على لفظ الجلالة، كقولهم آلله لتفعلن كذا، فيقول آلله لأفعلن. ومن ذلك اللام، مثل قولهم لله لا يؤخر الأجل، لله لا يؤخر الأجل. ومن ذلك الهاء، كقول أبي بكر لاها الله، لاها الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه، وهذا نادر. من المسائل الحلف بأسماء الله تعالى، الحلف بأسماء الله. أسماء الله على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان مختصا بالله عز وجل لا يسمى به غيره، مثل الله، الرحمن، رب العالمين، فالحلف بهذا، بهذه الأسماء يمين بكل حال، وإذا حنث عليه الكفارة، وذلك بإجماع أهل العلم. القسم الثاني ما يسمى به الله وغيره أو وغيره، لكن يغلب إطلاقه على الله، مثل الجبار الرزاق ونحو ذلك. فإن قصد اسم الله أو أطلق هذا الاسم فهو يمين، لأن هذا الاسم بإطلاقه ينصرف إلى الله عز وجل، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. القسم الثالث ما يسمى به الله وغيره ولا يغلب إطلاقه على الله، مثل العزيز الكريم المؤمن. فهذا فيه قولان أرجحهما ما ذهب إليه الجمهور، أنه إذا قصد الحلف بالله فهو يمين وتجب الكفارة بالحنف. ومن المسائل الحلف بصفات الله، الحلف بصفات الله، وفي ذلك ثلاثة أقوال أرجحها قول الجمهور، أنه يجوز الحلف بصفات الله مطلقا سواء كانت ذاتية أو فعلية، وذلك لورود أدلة على هذا من الكتاب والسنة، كقوله تعالى فبعزتك، وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان أكثر قسمه لا ومقلب القلوب. ومن المسائل قول الحالف لعمر الله، لعمر الله في هذه الكلمة قولان، أصحهما أنها يمين منعقدة توجب الكفارة، لأن العمر بمعنى الحياة، لعمر الله أي لحياة الله، فهو من صفات الله. ومن المسائل الحلف بالقرآن، الحلف بالقرآن، كلا أو جزءا، ففي هذا قال أهل العلم إن ذلك مشروع، واليمين منعقدة بذلك، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومن المسائل الحلف بآيات الله، الحلف بآيات الله، آيات الله على قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالكونية لا يجوز الحلف بها لأنها قسم بمخلوق، شمس وقمر وجبال وبحار وأرض وسماء، هذه لا يجوز الحلف بها لأنها حلف بمخلوق. أما الآيات الشرعية التي يراد بها وحي الله المنزل فهذا يجوز الحلف بها لأنها صفة من صفات الله. ومن المسائل الحلف بغير الله، فيه ثلاث مسائل: حكمه، فيه قولان أرجحهما ما عليه الجمهور أنه محرم. المسألة الثانية كونه شركا، وقد مر معنا أنه يأتي شركا أكبر وشركا أصغر. المسألة الثالثة كفارته، ما هي كفارته؟ يقول الماوردي رحمه الله: فإذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروهة فهي غير منعقدة ولا يلزم الوفاء بها ولا كفارة عليه إن حنث فيها، وهو كالمتفق عليه. انتهى كلامه. والذي يلزمه التوبة والاستغفار، وأن يأتي بكلمة التوحيد وما شابه ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. والأصل في هذا قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وثبت عند النسائي وابن ماجه وأحمد من حديث سعد بن أبي وقاص. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره لما حلف بشيء من ذلك أن يقول لا إله إلا الله وحده ثلاثا، ويدفل عن يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألا يعود. ومن المسائل أيضا قول القائل: لعمري أو لعمرك وما أشبهه، فهذا القول فيه قولان، أحدهما قول الجمهور أنه لا يجوز ولا تنعقد يمينه، لا تنعقد يمينه عندهم لأنه قسم بحياة مخلوق، لعمري أي لحياتي لعمرك. وقال الحسن فيه كفارة، والأقرب في هذا أنه إن قصد من هذا اللفظ اليمين فلا يجوز، إن قصد من هذا اللفظ اليمين فلا يجوز، لأنه حلف بحياة الشخص. وإن لم يقصد منه اليمين جاز كما ورد، فقد ورد استعمالها في النصوص، وبهذا تجتمع الأدلة. ما ورد من في الأحاديث والآثار من لفظة لعمري لعمرك يفصل فيه بهذا التفصيل. ما هو التفصيل يا أبا أسامة؟ لا يجوز، جاز. طيب، ومن المسائل أيضا الحلف بالكفر أو بالخروج عن الإسلام، وصيغته كأن يقول مثلا: هو يهودي إن فعل كذا، هو نصراني إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، أو يقول هو بريء من الإسلام إن لم يفعل كذا. فما حكم هذا الحلف، وهل يعتبر يمينا فيه الكفارة أم لا؟ الجواب: أما حكمه فباتفاق أهل العلم أنه محرم ومعصية لله عز وجل، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال. وأما هل يعتبر يمينا أم لا يعتبر يمينا، فيه قولان، أقربهما أنها يمين، أنها يمين، إذا حنف تلزمه الكفارة، وهو قول الأكثرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لعموم قول الله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقد ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بملة غير الإسلام فسماه حلفا. وفي الحلف كفارة كما في الآية: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأن ذلك بمنزلة قوله: والله لأفعلن، لأنه ربط عدم كفره، عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون ربط الفعل بإيمانه بالله، وهذا هو حقيقة الحلف بالله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام. وأما حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فيجاب عنه بأن الكفارة هنا، يعني لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفارة مع الحلف باللات والعزى، فيجاب عن ذلك بأن الكفارة هنا لم تجب لأنه حلف بمخلوق، بخلاف الحلف بملة سوى الإسلام فليست من هذا الباب، بل هو من باب الأيمان الالتزامية التي يلتزم بها الشخص. ومن المسائل الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة فقال: تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور أهل العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية في أحد قوليه أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تنعقد اليمين، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث، فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: لا تحلفوا إلا بالله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن المسائل الحلف بالأمانة. في ذلك قولان أصحهما أنه لا يجوز الحلف بالأمانة ولا ينعقد بها اليمين لحديث بريدة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا. وإذا حلف الشخص بالأمانة فقد حلف بغير الله. ومن التنبيه أنه قد يتكلم أحدهم بالأمانة وهو لا يقصد اليمين، يقصد أنه يعامل صاحبه بأمانة وليس بخيانة، فهذا ليس من الحلف، لا تكون يمينا إلا إذا قصد بها اليمين. وإن كان الذي ينبغي هو أن يترك هذا استعمال هذا اللفظ لأن مآله إلى الحلف. وقد أورد في هذا الباب إشكالان، أورد في هذا الباب إشكالان نذكرهما ونذكر الجواب عنهما. الأول ما أقسم الله عز وجل به في القرآن من مخلوقاته، أن الله عز وجل أقسم في القرآن بالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات التي أقسم بها، فهل يدل ذلك على جواز القسم بغير الله؟ هل يدل هذا على جواز القسم بغير الله؟ أجاب أهل العلم عن ذلك فقالوا كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وذكره العثيمين في شرحه لهذا الكتاب، من هذه الأجوبة أن ذلك مختص بالله عز وجل، فهو من فعل الله، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وليس لغيره ذلك، الثاني أن الله أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته، فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله. بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. الأمر أو الجواب الثالث أن فيه حذفا والتقدير وربي، وهذا بعيد لأن الأصل عدم الحذف. فالجواب الأول أظهر أن هذا من خصائص الله عز وجل، فهو له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم بغيره سبحانه وتعالى لأننا منهيون عن ذلك. الإشكال الثاني أنه وقع في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلف بغير الله عز وجل كقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: أفلح وأبيه إن صدق. وأبيه هذا حلف بأبي الأعرابي. وقد أخرجه مسلم. وقوله لمن سأل عن الصدقة: أما وأبيك لتنبأنه، متفق عليه. ففي هذا ذكر حلف وأبيه وأبيك. وقد أجاب أهل العلم بعدة أجوبة كانت لهم مذاهب مختلفة ومتنوعة في الجواب عن هذا الإشكال. فمن هذه الأجوبة: أولا، أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة، طعن في صحة هذه اللفظة بأنها من رواية إسماعيل بن جعفر، وقد ذكر ذلك عن الحافظ ابن عبد البر والقرافي كما في فتح الباري. الجواب الثاني: أن منهم من قال هو تصحيف عن قوله والله، فقصرت اللامان، قصرت اللامان كما نقله السهيلي عن بعض مشايخه. يعني أفلح وأبيه أصلها والله، أفلح والله إن صدق. هنا عند الإخوة قلم، أعطيه قلم. الثالث: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، كان يجري على ألسنتهم من غير قصد. والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا القول جنح البيهقي ورضيه النووي. الرابع: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين، كان يقع في كلامهم على وجهين، أحدهما التعظيم والآخر التأكيد. والنهي إنما وقع عن الأول. الخامس: أن في ذلك منهم من قال إن في ذلك إضمار اسم الرب، إضمار اسم الرب، كأنه قال أفلح ورب أبيه، ورب أبيه. السادس: أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته، أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره من أمته. السابع: أن ذلك كان قبل النهي فنسخ، كان قبل النهي ثم نسخ، وإلى هذا مال الجمهور. وأحسن هذه الأجوبة وأقبلها وأرضاها القول الأخير، كما دل على ذلك حديث قتيلة الجهنية، وأن الناس كانوا يتكلمون ببعض الشرك ويحلفون بغير الله عز وجل فنهوا. ودل على ذلك حديث ابن عمر، وفيه كما في المسند: وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. هذا هو القول الراجح. وأما من قال أو من طعن في صحة هذه اللفظة، فلو سلم له في رواية إسماعيل بن جعفر لم يسلم له في رواية الرواية الثابتة في الصحيحين. ومن قال تصحيف فهذا بعيد لكثرة تناقل الرواة لذلك من غير تصحيف. ومن قال إنهم لم يقصدوا به اليمين، لم يقصدوا به اليمين، فهذا أيضا بعيد، لأنه سواء قصد اليمين أو لم يقصد فليس له أن يحلف إلا بالله للأحاديث الواردة في الباب. وأما من قال حذف كلمة رب فيقال الأصل عدم الحذف. وأما من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقال الأصل عدم الخصوصية، ولو ثبت أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لبين، والأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به.